واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأخذ غير الظاهر. تقدم من المصنف أن الأخذ والاستراق يقسم إلى ظاهر وغير ظاهر. تقدم الكلام في القسم الأول وبعض أنحاء وبعض القسم الثاني عليكم السلام. وصل من المقام إلى النوع الرابع من غير الظاهر اللي يحتاج إلى تأمل. هذا النوع الرابع يقول المصنف هو يتحقق بأن يؤخذ بعض المعنى، يأخذ الثاني بعض المعنى المذكور أولا عليكم السلام ورحمة الله، ويذر البعض الآخر، ويضيف إلى هذا البعض المأخوذ بعض المحسنات، بعض ما يحسن المعنى، وبذلك سيكون أخذا لكن يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر فلا يكون ظاهرا. قال ومنه أي من غير الظاهر، هذا النحو الخامس قلنا، أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسن، ما هي واقع على المعاني، يعني المعاني التي تحسنه تضاف إليه معاني أخرى، الإضافة إلى هذا البعض المأخوذ تضاف إليه معاني أخرى تحسن هذا الكلام، كقول الأفول كقول الأفول وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنت تمار. هذا الشاعر يقول نحن حينما نخرج إلى سوح الحرب إلى سوح القتال ترى أن الطير تقتفي آثارنا وتمشي خلفنا، تقتفي آثارنا وتمشي خلفنا وتكون قريبة منا، تكون قريبة منا بحيث يمكن للرأي يرى تلك الطيور، يرى تلك الطيور وليست الطيور في كبد السماء لا ترى، لا هي قريبة منا ترى، وإنما تتبعنا وتكون قريبة منا ثقة من تلك الطيور بأن تلك الطيور ستأكل من لحوم سيوفنا، وفي الحرب سنقتل الخصوم وستأكل تلك الطيور من لحوم القتلى. هي واثقة من ذلك المعنى، هي مطمئنة بأن الطيور ستطعم وستأكل من تلك اللحوم. هذا معنى البيت، هذا معنى البيت الأول. نشوف البيت الثاني شنو اللي أخذه وشنو اللي أضافه من المعاني الحسنة الجديدة. قال كقول الأفول وترى الطير على آثارنا تتبعنا تابعتنا تقتفي أثرنا، رأي عين، رأي عين يعني عيانا، ثقة عيانا يعني شنو، يعني قريبة، هي قريبة منا ثقة أنت تمار. ثقة شنو إعرابه؟ يقول ثقة إما حال وإما مفعول لأجله، ثقة يعني واثقة، هاي ثقة مصدر يطلق ويراد منه الفاعل فيكون يكون حالا، ثقة يعني واثقة تكون تقتفي آثارنا واثقة من أنها ستطعم، حال أي واثقة أو مفعول له يعني لأجل وثوقها، ليش تتبع آثارنا؟ لأجل الوثوق، فالوثوق يكون مفعول لأجله. قال حال أي واثقة أو مفعول له مما يتضمنه قوله على آثارنا، يعني على آثارنا لأجل الوثوق، يعني كائنة على آثارنا لأجل الوثوق، للوثوق على آثارنا أي كائنة على آثارنا لوثوقها، لوثاقها من أنها ستطعم. أنت تمار يعني ستطعم من لحومي من نقتلهم، من لحوم القتلى، من لحوم قتلانا. وقول أبي تمام هذا الأول. الثاني أبو تمام قال وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا بعقبان طيب الدماء نوافلي، أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتلي. هذا الثاني شنو اللي أخذه وشنو اللي تركه؟ أولا اللي ترك قضية رأى العين، هاي عيانا ما ذكرها، ما ذكر أبو تمام قضية العيان والقريبة، ما ذكر قريبة. نفس المذكرة يعني أخذ بعض المعنى لكن بعض المعاني ما ذكرها. مسألة كون تلك العقبان، هاي الطيور العقبان جقاب، هذا الطير المعروف اللي يأكل اللحم، هذا الطير ليس بقريب، فما ذكر قضية القرب. أيضا ما ذكر قضية الإراقة، وأن تلك الطيور واثقة من أنها ستطعم وستأكل من لحوم القتلى، لكن أخذ بعض المعاني. أخذ كون تلك الطيور تبعتنا واقتفت آثارنا. الأفوه قال وتر الطير على آثارنا، الأبو تمام قال أقامت مع الرايات وظل الأعلام، يعني هي معنا، هي تقتفي آثارنا، لكن ما ذكر مسألة الوثوق وما ذكر مسألة القرب، فأخذ بعض المعنى وترك البعض الآخر. ثم بعد ذلك نجي إلى ما أضافه. وقول أبي تمام وقد ظل، أي ألقي عليها الظل وصارت ذوات ظل، عقبان أعلامه، عقبان قلنا جمع عقاب، أعلامه هذا عقبان أعلامه، هاي إضافة، يريد يقول أن الأعلام أشبهت العقبان، الطيور أشبهت الأعلام، الأعلام المشابهة للعقاب، فالعقبان جمع العقاب هذا مشبه به، والأعلام أعلام رايات تشبه تلك الطيور من ناحية شنو؟ من ناحية الألوان، من ناحية مثلا الحجم، أعلامنا راياتنا تشبه، عليكم السلام، هذا النحو من الطيور. قال وقد ظللت عقبان أعلامه، يعني الأعلام التي تشبه العقبان، من إضافة المشبه به إلى المشبه. ضحى، في وقت الضحى ظللت بعقبان طير، أعلامنا اللي تشبه العقاب ظللت بهذا النحو من الطيور، يعني شنو؟ يعني الطيور موجودة وتظلل على راية، يعني تقتفي آثارنا، نفس المعنى اللي ذكر الأفوه أولا. بعقبان طير في الدماء نواهل، في نواهل، هاي نواهل جمع ناهل، ناهل يعني ضد العطشان، في قبال العطشان، يعني مرتوي، ارتوت بالدماء، هاي الطيور التي تظل راياتنا ارتوت بالدماء. بعقبان طير في الدماء نواهل، هاي في بمعنى من، يعني من الدماء، هي ارتوت من دماء الأعداء. أقامت، أي عقبان الطير أقامت مع الرايات، يعني اختفت آثارها، أقام الرايات أي الأعلام وثوقا بأنها ستطعم لحوم القتلى، حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. يقول عليكم السلام، هاي تبعتنا، هذا النحو من الطيور تبعنا، حتى يظن الظان ويتوهم المتوهم أن تلك من الجيش، بعض من الجيش، لكن تفترق عن سائر الجيش بأن تلك الطيور لا تقاتل، حتى كأن الجيش إلا أنها لم تقاتلي، فإن أبا تمام، حتى راح يبين المصنف شنو المعاني اللي تركها أبو تمام وما أخذها من البيت الأول، من بيت الأفوه. يقول فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى الأفوه رأى العين، لم يلم يعني لم يأخذ، من ألم يعني أخذ، لم يأخذ شيئا من قول الأفوه العين، واضح البيتين إذا نقرأهم ما بيفت شيء يدل على القرب كما كان رأى العين يدل على القرب. فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأى العين الدال على قرب الطير منه بحيث ترى عيانا لا تخيلا. وهذا هذا القرب مما يؤكد شجاعتهم وقتلهم الأعادي. الأفوه قال رأى العين، أما أبو تمام لم يقل ذلك. الأفوه قال رأى العين ثقة أن حسثما، أما أبو تمام لم يقل ولن يقل ما يؤدي هذا المعنى القرب. فهذا المعنى اللي ترك خلص بعد تم مطلوب المصنف قال يؤخذ بعض المعنى يعني دون البعض الآخر ويضيف بعض المعاني التي تحسن. الآن يكفي في بعض المعنى أن يترك هذا البعض اللي ذكره رأى العين. هذا المعنى الأول اللي تركه. الثاني قال ولا بشيء من معنى قوله ثقة، أيضا ماكو هذا البيتين بيتي أبو تمام بيتي أبي تمام ما دي فتشي يدل على وثاقة الطيور بأن الطيور ستطعم من لحوم القتلى، ماكو أي كلمة أو أي كلام من كلام أبي تمام يدل على هذا المعنى، إذن هذا أيضا متروك. فشنو اللي أخذ أبو تمام من كلام الأفوة؟ فقط اللي أخذ أن الطيور تقتفي آثارنا لتأكل لحوم القتلى، أما أن تلك الطيور قريبة ماكو، أما أن تلك الطيور واثقة ومطمئنة بهذا الأكل وأن تلك الطيور ستطعم، هذا المعنى لم يأخذه أبو تمام. قال ولا بشيء من معنى قوله ثقة أن ستمار، الدال على وثوق الطير بالنق يعني بالطعام المستساغ اللي راح تأكله من لحوم الأعداء لاعتيادها ذلك، وهذا أيضا مما يؤكد المقصود. البعض حاول أن يشكل على كلام المصنف. شنو الإشكال؟ الإشكال على الأول، وهو أن المصنف قال أن أبو تمام لا يأخذ مسألة رأى العين والقرب، في حين إحنا يمكن أن نقول لا، أبو تمام أخذ مسألة القرب من كلام الأفوه وبينها بألفاظ أخرى. شلون بينها؟ بينها حتى كأن تلك الطيور من الجيش، إلا أنها لم تقل كأن الطيور من الجيش، يعني شنو؟ يعني صارت قريبة من الجيش بحيث صارت معدودة جزءا من الجيش. هذا عز الطيور جزءا من الجيش، هذا دليل على أن الطيور قريبة. فليش تقول ما أخذ أبو تمام من الأفوه مسألة القرب وراء القرب؟ قال قيل إن قول أبي تمام ضللت المام بمعنى قوله العبارة. هذا المستشكل يقول ظللت هي التي تدل على القرب. ظللت يعني شنو؟ يعني قريبة. الشارح ما يبادل ليش يقول لي أن ظللت مو بالضرورة قريبة، ظللت حتى الطيور اللي في كبد السماء حينما تمر قريبة من الشمس هي تظلل على الله. فمسألة التظليل لا تدل على قرب الطيور من الجيش، اللي يدل هذا بعد ذلك استدرك الشارح هذا اللي أنا ذكرته أخيرا تدرك، قال نعم إذا تريد تقول أبو تمام أخذ من الأفوه هذا المعنى فأخذ بمسألة القرب من الجيش بأن الطيور عدت جن من الجيش، هذا اللي ذكرته أخيرا. فراح نقرأ للأخير بعد هذا. قال قيل إن قول أبي تمام ظللت المام يعني أخذ بمعنى قول رأى العين أو رأي عين، لأن وقوع الظل في الرايات مشعر بقرب تلك الطيور الجيش وفيه نظر، إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو في جو السماء بحيث لا يرى أصلا. مسألة التضليل لا تدل على القرب، فلا تقول تضليل دال على القرب وفيه نظر. نعم لو قيل إن قوله حتى كأنها من الجيش المام بمعنى قوله رأى العين فإنما تكون من الجيش إذا كانت قريبا منهم مختلطا بهم، لم يبعد ذلك عن الصواب. ايضا يؤيد اقامت مع الرايات، هاي مع الدالة على المعين، ايضا اقامت مع الرايات يعني شنو؟ يعني قريبة من الرايات. فاذا يمكن ان يقال ان المصنف ليس بمصيب في مسألة ان ابو تمام أن أبا تمام لعب مسألة القرب، لا أخذ القرب وذكر أكثر من عبارة دالة على القرب، لكن يكفي المصنف الشيء الثاني وهي الوساخة، وساخة تلك الطيور بالأكل من اللحم، هذا أبو تمام ما أخذ، فيكفي حينئذ حتى يدخل في محل كلامنا يدخل في هذا القسم أن يذر بعض المعنى ومسألة الوساخة. هذا اللي تركه أما قلنا احنا هذا القسم ان يأخذ بعض المعنى ويترك البعض ويضيف بعض المعاني التي تحسن المعنى الثاني. الآن راح يصد المصنف لبيان المعاني الجديدة التي اضيفت. قال لكن زاد يعني امام الثاني زاد ابو تمام عليه على قول الافور زيادات، راح نشوف زيادات ثلاثة محسنة، بل عليه زيادات محسنة للمعنى المأخوذ من الأفوه. أعني شنو اللي أخذ؟ أعني تساير الطير على آثارهم، هذا المعنى اللي أخذ تساير الطير ومشي الطير على آثار الجيش، هذا المعنى اللي أخذ أضاف عليه بعض الزيادات، راح يذكر زيادات ثلاثة بقوله إلا أنها لم تقاتل، هذا أولا، هذا لم تقاتل كالطيور لم تقاتل، هذا المعنى ما مذكور بالأول، وبقوله في الدماء نواخل يعني هي ارتوت من الدماء، معنى لطيف محسن جيد، هذا المعنى ذكر أبو تمام ما ذكر الأفوة. المعنى الثالث وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش، قالت إقامة الطيور مع الرايات هذا أصبح معنى لطيف ذكر أبو تمام ما ذكره في الأول، فإذا ثلاث زيادات أبو تمام أضاف هذا يطير الكلام مقبول، يطير هذا الأخذ والاستراحة يطيره مقبول، لأن أولا أخذ بعض المعنى مو تمام المعنى وأضاف الاثنات ثلاثة. المصنف قال وبها بعد أن بين لكن زاد عليه أمور ثلاثة بها يتم حسن الأول، هاي شنو معنى هاي العبارة بها يتم حسن الأول؟ نعم هذا بخصوص الأمر الثالث. أولا شنو المراد بالضمير؟ يقول المراد بالضمير بها بإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش، بها يعني بالإقامة بهذا الثالث المذكور يتم حسن الأول، يعني يتم حسن الزيادة الأولى، هو شنو اللي أضافه؟ أولا كون الطيور لم تقتل، ثانيا كون الطيور مرتوية من الدماء، ثالثا كون الطيور قريبة من الرايات وحافة بالرايات لكن أن تقاتل. يقول بالمحسن الثالث وهو كون الطيور لم تقاتل، كون الطيور قريبة ولم تقاتل، يتم حسن الأول وهو إلا أنها لم تقاتل. ليش؟ يقول لأن لولا دخول الطير وقرب الطير، قرب خلينا نتنزل عن كلام المصنف، يقول لولا قرب الطير وكون الطير قريب من الجيش وحاف بالجيش حتى عد من الجيش، لولا هذا لما صح الاستدراك تقول إلا أن تلك الطيور لم تقاتل، هذا الاستدراك ما إلوعية لولا الثالث، من دون الثالث ما يتم حسن المحسن أو الزيادة الأولى، وهي لأن من دون هذا الاقتراب ومن دون كون الطير معدود من الجيش أنت ليش تستدرك وتقول لكن هذا لم يقاتل، من دون الاقتراب ومن دون المعية ما إلى معنى تستدرك، لأن الاستدراك كما تعلمون هو دفع متوهم، أقول زيد كريم، بقولي زيد أنت قد تتوهم أن زيد شجاع تقول لكنه ليس بشجاع، لأنه ليس بشجاع، أما من دون أن أقول زيد كريم ما له معنى أقول إلا أن زيد ليس بشجاع، أنا ما متوهم حتى أنت تجي تستدرك، العبارة الأولى لما أوهمت إجا محل الاستدراك. فالمصنف يقول إن محل للمحسن الأول للزيادة الأولى بواسطة الزيادة الثالثة، الزيادة الثالثة بها تحقق حسن الأول حسن الزيادة الأولى. قال وبها أي وبإقامة الطيور مع الرايات حتى كأن الطيور من الجيش يتم حسن الأول. شنو الأول؟ يعني قوله إلا أنها لم تقاتل. الأول يعني الزيادة الأولى، الزائد الأول، الزائد الأول، الزائد المحسن، الزائد الأول، يعني إلا أنها لم تقاتل، لأنه لا يحسن الاستدراك الذي هو قوله إنها لم تقاتل. هذا الاستدراك لا يحسن، ذلك الحسن لا يحسن ولا يتم تمام الحسنة إلا بعد أن تجعل الطير مقيمة مع الرايات معدودة في عداد الجيش بعد الإقامة وبعد الإعداد، حينئذ في موضع الاستدراك حتى يتوهم أنها أيضا من المقاتلة. ثم بعد ذلك يجي الاستدراك. يقول هذا الكلام احنا فهمناه من الإيضاح، اللي الإيضاح كالشرح لمختصرنا. نعم سيد. نعم ايه هو مقصود هذا؟ تدرون ان الاستدراك والاستثناء يشتركان في الاخراج. يقول هو هذا معنى الاخراج، هذا الاخراج لا يحسن الا بذلك. هذا هو المفهوم الايضاح. وقد قيل معنى اخر غير مقبول، وقد قيل معنى قوله هو بها اي بهذه الزيادات يتم حسن معنى البيت الاول. يقول بها يعني مو بالمحسن الثالث، لا، يقول بالزيادات، بتلك الزيادات الثلاثة يتم حسن البيت الأفوه. هذا البيت الأفوه حسن وصحيح وخوش معنى يبين. إذا قطعنا النظر عن كلام أبي سماح، بيت الأفوه بيت الأفوه الأول معنى لطيف ومعقول ولا بأس، يقول تختفي آثارنا وقريبا منا وواثقة من أن تلك الطيور ستقع عن لطيف، لكن حسن يزداد ويتم بزيادات المصنف. اي يعني يتم حسنه، صار حسنه تام، وان كان بيت يعني ابو تمام يكون اتم واحسن. على اي حال يعني كلام الافوه البيت الاول يتم حسنه، هذا معنى ثاني لشرح ثاني لعبارة المصنف. الشارح قدم ترجيحه لرأيه على هذا القول الثاني بأن قال هذا اللي نبينه احنا موافق للإيضاح، وهو المصنف عنه مرار وتكرار قال إذا تريدون تعرفون مرادي روحوا للإيضاح، فهو كالشرح، فيقول احنا اللي بيناه موافق لما يفهم من الشرح، أما هذا الثاني ففي نفسه قد يكون صحيح لكن خلاف المراد. أنت تجي تتقول على المصنف تقول المصنف هذا مراده، ما هو المصنف علمنا قال إذا تريدون مرار روحوا للإيضاح. قال وقد قيل معنى قوله وبها اي بهذه الزيادات الثلاث يتم حسن معنى البيت الاول. ثم المتجه يحكم على تلك الاقسام الخمسه اللي تقدمت من الاخذ غير الظاهر، يقول هاي الاقسام الخمسه هي اقسام مقبوله، يقول لاجل هذا الخفاء والحاجه الى التامل ولما فيها من التصرف، تصرف في تلك الأبيات الأولى المأخوذة وقع التصرف فيها، فهذا التصرف يصيرها حسنة. قال وأكثر هذه الأنواع يعني الأنواع الخمسة من نوع غير الظاهر المذكورة لغير الظاهر ونحوها، احنا ما ذكرنا كلها، ذكرنا بعضها ونحوها، وكل هذه الأنواع ونحوها مقبولة لما فيها من نوع تصرف تصرفنا إما بالقلب وإما ب الأخذ وبالإضافة وغيرها من التصرف، بل منها من هذا النوع ما يخرجه هو حسن التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الابتداع. يقول أحيانا يتصرف في البيت الأول تصرف حسن إلى الدرجة اللي خرج من الاتباع ويدخل في خانة الابتداع والابتكار بمعنى جديد. قال بل منها ما يخرجه حسن التصرف من قبيل الاتباع، يطلع من خانة الاتباع ليز الابتداع والابتكار والاختراق، وكل ما كان أشد خفاء، وكل ما كان مو كلما كل مبتدا، وكل ما كان أشد، وكل ما كان أشد خفاء بحيث لا يعرف كون مأخوذا من الأول إلا بعد مزيد تأمل كان إلى القبول لكونه أبعد عن الاتباع وأدخل في الابتداع. كل ما كان يحتاج، طبعا إحنا كلامنا في غير الظاهر، غير الظاهر يحتاج، غير الظاهر يحتاج إلى التأمل والنظر، لكن كلما احتاج إلى مزيد تأمل، هو أصل التأمل يحتاج، لكن كلما صار يحتاج إلى مزيد تأمل ومزيد نظر صار أكثر مقبولية، وبالتالي يخرج من الاتباع ويدخل في الابتداع. لذلك الشارع عبارة دقيقة يقول إلا بعد مزيد تأمل، ما قال إلا بعد تأمل، لأن هو ظاهر غير ظاهر يشترك في الحاجة إلى التأمل. الكلام في زيادة التأمل، يقول زيادة التأمل تخرجه من الاتباع إلى الابتداع. زين، تم الكلام الآن على الظاهر. يقول هذا اللي ذكرناه من البداية وإلى الآن، الظاهر وغير الظاهر، يقول هذا إنما نقول عنه أخذ فرقة وأن الأول سابق والثاني لاحق، هذا كله إذا صرح الثاني بنفسه قال أنا أخذت من الأول، أو علم ذلك بالدليل، علم ذلك بالدليل، حينئذ نقول الأول سابق والثاني لاحق، هذا من غير مذموم، هذا إلمام، هذا سلخ، ونتحدث عن الأقسام المتقدمة. أما من دون ذلك فلا ينبغي أن يقتحم الناسب الشبهة وينسب هذا إلى الأخذ وإلى السرقة. هاي مجازفة، أن أجي أقول أبو تمام أخذ من مثلا زيد، أبو الطيب أخذ من أبي تمام، هذا مجازفة. لابد أن يعلم المتحدث بالأخذ من خلال الدليل، أو هو نفسه يعترف الآخر يقول أنا هذا سبقني إليه فلان مثلا. أما من دون ذلك فينبغي أن يتحفظ إنسان ولا يدخل في الشبهة. قال هذا الذي ذكر في الظاهر وغير الظاهر من ادعاء سبق أحدهما وأخذ الثاني من السبق وادعاء أخذ الثاني منه، وكون مقبولا أو مردودا، وتسمية كل بالأسامي المذكورة، الإلمام والسلخ والمسخ وغيره، كل إنما يكون إذا علم أن الثاني، أو إذا علم أن الثاني أخذ من الأول، إذا علم بأن يعلم أن كان يحفظ قول الأول حين النظم، حين النظم هو كان ملتفت كان حافظ الأول ونظم، أو بأن يخبر، أو بأن يخبر عن نفسه أنه أخذه منه، هو يعترف يقول أنا أخذت، وإلا فلا يحكم بشيء من ذلك، لجواز أن يكون الاتفاق في والمعنى جميعا أو في المعنى وحده من قبيل توارد الخواطر. الله تعالى اللي ألهم الأول لنفس المعنى ولنفس الألفاظ بإمكانه أن يلهم الثاني فيصير توارد خواطر، هذا لا محذور فيه، من قبيل توارد الخواطر أي مجيئه، يعني مجيء الخاطر على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ، كما يحكى أن ابن مياد شاعر معروف ذكر في البيت، فقال له لوين تروح من الأخطل، هذا بيت الأخطل، الأخطل معروف بالهجاء، شي خلصك من لسان الأخطل، فقال لله الآن عرفت نفسي أنا شاعر، أنا اللي وافقت الأخطل إذن أنا شاعر. يعني شنو؟ يعني هو نسبه إلى نفسه، يقول أنا مكان الأخطل أنا ناسبة لنفسي، أنا نظمت نفس الأبيات، والحمد لله أنا تبين شاعر، لأن خطر في بالي ما خطر في بالي الأخطل. قال كما يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسه، يعني ناسبا لنفسه، مفيد ومثلاف، يفيد الآخرين، يعني الآخرين يتفضل على الآخرين، وبالنسبة إلى نفسه هو مثلاف يصرف، مفيد ومثلاف إذا ما أتيته، إذا ما أجيته، أما أجيته تهلل واهتز اهتزاز المهندي. إذا أجيت طالبا حاجة يفرح ويتهلل ويستبشر ويشرق كإشراقة السيف المهند حينما يهتز، شلون يشرق السيف؟ هو أيضا يشرق. فقيل له أين يذهب بك؟ وين تروح؟ وين تطوشك من الأخبر؟ العفو للحطيئة، هذا للحطيئة. فقال الآن علمت أني شاهد وافقته على قول ولم أسمعه، يقول أنا ما سامعه ووافقت على ذلك. فإذا لم يعلم أن الثاني، هذا الحطيئة صاحبنا اللي قديم، اللي قيل في حق اقتلح عليه، أن الثاني أخذ من الأول، قيل قال فلان كذا وسبقه إليه، فلان قال كذا. إذا لم يعلم يحتار، يتورى، يقول قال فلان وسبق فلان، ما يحذر ليغتنم بذلك فضيلة الصدق ويسلم من دعوى علم الغيب ونسبة النقص إلى الغير. هذا الأخذ نسبة نقص إلى الغير، يعني هذا الثاني أخذ سرق، هذا نفس نسبة الأخذ إليه، هذا نحو من الانتقاص، فلا بد أن يتنزه عنه. ومما يتصل به هذا الآن السرقات الشعرية، يقول اللي يرتبط بالسرقات الشعرية أمور الاقتباس، الأخذ والتضمين والعقد وغيرها، راح نذكر مناسبة السرقات. ومما يتصل بهذا القول يعني بالقول في السرقات، القول في الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح. التلميح مر علينا نظيره في البيان، تمليح بتقديم الميم على اللام، وهناك كان اكو كلام في هاي المقابلة، وتمليح بتقديم اللام على الميم من لمحة، اذا ابصرت قول لمحت فلان، يعني ابصرت شفت. وذلك لان في كل منهما في كل من السرقات وهاي العناوين الخمسة، في كل من هذين أخذوا شيء من الآخر، لكن ما يسمى سرية، يسمى باسم آخر كما راح يجي. القسم الأول الاقتباس. الاقتباس ربما مر علينا، الاقتباس معناه أن يؤخذ من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف ويضمن في الكلام، يضمن في الكلام على أن لا منسوبا للقرآن، بحيث يكون يعد جزءا من الكلام، ما يقال قال تعالى أو روي كذا أو في الرواية أو في الحديث، بحيث ينسب إلى الحديث أو إلى القرآن، لا كأنما يكون جزءا من الكلام، هذا يسمى الاقتباس. قال أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام نظما كان أو نثرا، هاي قسمين، شيئا من القرآن أو الحديث، هاي قسمين، اثنين في اثنين أربعة، مثل بأربعة أمثلة. قال لا على أنه من، يعني لا على أنه من القرآن، ما يبين هو من القرآن، ما قال تعالى، لا كأنما هو جزء من كلام المتكلم. ليش هذا يأخذ؟ يقول لأن أحيانا بعض الاقتباس أو بعض أنحاء الاقتباس يغير في الكلام، فلا بد أن لا ينسب إلى القرآن أو إلى الحديث، ينسب إلى المتكلم، بحيث إذا غير لا يعد تحريفا في القرآن أو الحديث. لا على أنه من، أي على طريقة أن ذلك الشيء، أي لا على طريقة أن ذلك الشيء من القرآن أو الحديث، بل على أن هذا الكلام أو هذا المقتبس ضمن كلام المضمن اللي ضمن كلامه للقرآن والحديث، يعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه من، كما يقال هذا مثال للمنفي، لا يكون راح يمثل ليكون، ليكون إشعارا، يكون فيه إشعار بأن هذا بس من القرآن، شلون يصير إشعار؟ يقول قال تعالى، قال تعالى يعني يشعر بأن هذا الكلام من القرآن مو من عندي. ما يقال في أثناء الكلام قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وآله كذا ونحو ذلك، طبعا من القرآن، من حديث، من حديث النبي أو من حديث الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وآله كذا ونحو، فإنه لا يكون اقتباسا. ومثل للاقتباس بأربعة أمثلة. ليش أربعة أمثلة؟ نظم وشعر، حديث وقرآن، أربعة أمثلة، لأنه هما من القرآن أو الحديث، وكل منهما إما في النثر أو في النظم، فالأول يعني قرآن في النثر قول الحريري، فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب، كلمح البصر أو هو أقرب، هذا الاقتباس، كلمح البصر أو هو أقرب. والثاني القرآن في النظم وقول الآخر إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. الأول فصبر جميل، وهذا اقتباس، والله المستعان على ما تصفون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا أيضا اقتباس. قال قول الآخر: إن كنت أزمعت عزمت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل. هاي ما زائدة، يعني من غير جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا ونعم الوكيل. والثالث، الثالث يعني حديث في النثر، قول الحريري: قلنا شاحت الوجوه، أي قبحت. وفي الحديث على ما روي أنه لما اشتد الحرب يوم حنين أخذ النبي صلى الله عليه وآله كفن الحصباء فرمى به وجوه المشركين، وقال شاحت الوجوه، وقبح على المبني للمفعول، وقبح قبح على المبني للمفعول، أي لعن من لعن من قبحه الله بالفتح، أي أبعده عن الخير. وقبح اللكع يعني اللئيم ومن يرجو. والرابع فشاحت الوجوه، هذا اقتبس من الحديث على فرض صحة الحديث، هذا مثل النظم والحديث. والرابع مثل قول ابن عباس قال: بلي قال لي نقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هذا اقتبس من هذا الحديث. قول ابن عباس قال: قال أي الحبيب لي أي أن رقيبي ذي الخلق فداره من المدارات، وهي الملاطفة والمجاملة وضمير المفعول للرقيب، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره، اقتباسا من قوله صلى الله عليه وآله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أي أحيطت، يعني لابد لطالب الجنة وطالب وجهك من تحمل مكاره الرقيب، كما أنه لابد لطالب الجنة لطالب جنة وجهك من تحمل مكاره الرقيب، كما أنه لابد لطالب الجنة من مشاق التكاليف. وهو ضربان يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.